أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء. أويلي عليك يا الخدك امتراب، ويلعليك يا الشيبك مخضب، ويلعليك يا الجسمك مسلب. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات، واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات، واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداة جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات، والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات، لهفي على وجناته لهفي على وجناته بدم الجبين مخضبات. الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. جرت العادة مني في أغلب ليالي شهر محرم الحرام من كل سنة أن أخصص ليلة أتحدث فيها عن كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن الإمام الحسن شريك الإمام الحسن، شريك الإمام الحسين في مشروعه، بل هو الذي أسس للإمام الحسين عليه السلام، ولذا حري بنا أن نعتني ولو في ليلة واحدة بالإمام الحسن في هذه الليالي. اثنين، ندرة الحديث عن الإمام الحسن طوال السنة تجعل من المعرفة عن الإمام الحسن ضئيلة في نفوسنا نحن، وبالتالي نحتاج إلى مثل هذه المواسم التي يجتمع فيها المؤمنون لكي يتعرفوا على هذا الإمام المجهول، الإمام الحسن عليه السلام. طبعا هناك مشكلة إخواني، هذه مقدمة بسيطة، في مشكلة تواجه أي باحث، يعني هذا مو تبرير لعدم الحديث كثيرا عن الإمام الحسن، لكن أقول من الناحية المنهجية ربما هناك مشكلة تواجه من يريد أن يبحث في حياة الإمام الحسن. شنو المشكلة اللي واجهها أكثر الباحثين؟ ندرة المادة التي تتحدث عن الإمام الحسن، يعني سواء التاريخية أو الروائية، ما ورد عن الإمام الحسن أو ما وصل بأيدينا، تعبير الأدق، ما وصل بأيدينا من روايات حول الإمام الحسن قياساً بأمير المؤمنين وبالإمام الحسين قليلة، وهذه لها عوامل كثيرة، يعني جزء من تراثنا أضيع للأسف الشديد. آخر سبب آخر، الأمويون لعبوا بتاريخ الإمام الحسن كثيراً، فتشوهت معالم الكثير من النصوص التاريخية المرتبطة بالإمام الحسن، فبالتالي لا نستطيع أن نعتمد عليها، فهذه الأسباب قلصت المادة البحثية اللي ترتبط بالإمام الحسن. ولكن إحنا نحتاج إلى فتح أو إنشاء روافد جديدة توفر مادة بحثية في الإمام الحسن عليه السلام. من بين هذه الروافد المكتشفة رافد الدلالة التأويلية في القرآن الكريم. الدلالة التأويلية في القرآن الكريم رافد مهم من روافد المعرفة، وتشكل مادة خصبة أيضاً، وهذه المادة البحثية ترفد الباحث بشكل كبير، ولذلك سوف يكون حديثي منصبا هذه الليلة على الدلالة التأويلية في القرآن بما يخدم التعريف بالإمام الحسن عليه السلام. فيكون موضوع هذه الليلة الإمام الحسن لؤلؤة بحر النبوة والولاية. ربما يكون موضوعي فيه غرابة شيئا ما أو خروج عن المألوف، ولكن نحن بحاجة أن نتحدث أو نطرق مثل هذه الأبواب التي يندر طرقها محتاجين. وفي كلامي ربما يكون شيء فيه من الغرابة، ولكن تحملوني شيئا قليلا لكي تصلوا معي إلى النهاية. حديثي سيدور حول ثلاثة من المحاور. المحور الأول طبقات الدلالة في القرآن. المحور الثاني المدار الذي تدور عليه الدلالة التأويلية لآيات القرآن. المحور الثالث نريد أن نعرف آفاق الدلالة التأويلية في القرآن بما يخدم التعريف بالإمام الحسن عليه السلام. المحور الأول، قبل أن أدخل في طبقات الدلالة للقرآن بودي أن ألفت النظر إلى حقيقة. إخواني، القرآن أعزائي مو مجموعة من الحروف والألفاظ، حروف تكتب أو ألفاظ تقرأ، لا، القرآن عبارة عن خزائن علم. القرآن نقدر نسميه مدونة للتجلي الإلهي، نسخة من التجلي الإلهي. يقول الإمام الصادق إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يعلمون. فالقرآن عبارة عن مستودع للتجلي الإلهي، تجلي الإلهي بالرحمة، تجلي الأسماء والصفات، تجلي الأسرار المودعة في الكون، العجائب، الإبداعات الإلهية، كلها الكمالات موجودة في القرآن الكريم. لأن الإمام الصادق عبر عن القرآن بأنه مظهر من مظاهر التجلي الإلهي، والله يتجلى بالكمال ويتجلى بالأسماء والصفات لكي يعرف بنفسه. فإذن القرآن حقائق، القرآن خزائن. طيب، أجي الآن إلى طبقات الدلالة في القرآن. إخواني، جزء من الناس يعتقد بأن الآيات القرآنية عندما تقرأ تدل على رتبة واحدة من الدلالة، ولكن هذه المعلومة ليست بصحيحة. القرآن الكريم كما تكشف الآن الروايات الواردة عن أهل البيت، القرآن الكريم له طبقات في دلالته، مراتب في دلالته، وتلك الدلالات كثيرة، لأننا نتكلم عن سعة التجلي الإلهي في هذا العالم، فلا يمكن أن يحصر التجلي في دلالة واحدة. سوف أختصر ذكر هذه الدلالات في دلالتين، لأن هاتين الدلالتين تخدمان الموضوع الذي أنا فيه ولا أريد أن أتشعب. الدلالة الأولى الدلالة التفسيرية المعبر عنها بالتفسير. التفسير لغة شنو؟ مأخوذ من السفر، من الفسر، والفسر بمعنى الكشف والإبانة، الإيضاح. زين، التفسير هو كشف الإبهام عن اللفظ المشكل، اللفظ اللي فيه إشكال وإبهام. عملية التفسير تجي لترفع هذا اللبس أو هذا الأمر المشكل الذي غطى على معنى اللفظ فجعله مغيبا. فسر بمعنى كشف. طيب، أعطي مثال. قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن العظيم واضح، بس شنو السبع المثاني؟ سبع المثاني ما نقدر نعرفها من خلال اللفظ فقط، يعني بما نحن لو تركنا واللفظ ما نقدر نهتدي إلى معنى السبع المثاني، نحتاج إلى نور وبصيرة الروايات حتى تكشف لنا معنى سبع ومعنى مثاني والتركيب اللفظي بينهما شيد عليه. فالسبع بمعنى العدد عدد سبعة، المثاني شنو؟ جمع مثنى يعني اثنين اثنين، وهو مصدر ميمي مثنى، مثل انتهاء منتهى نفس المعنى، زين اثنين اثنين أو مثنى. فجمع المثنى مثاني، تأتي الروايات لتقول أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، وسميت بالسبع المثاني لأنها مؤلفة من سبع آيات، وسميت بالمثاني جمعا لمثنى لأنها تثنى في الصلاة، نقرأها في الركعة الأولى نقرأها في الركعة الثانية، فلأنها تثنى سميت مثاني جمعا بين الفرائض. وفي هناك رأي آخر أن سورة الفاتحة تؤلف من قسمين، من ثناء ومن دعاء، الثناء أولا ثم الدعاء آخرا، ولذلك فهي تحمل جزئين اثنين، فيثنى هذان الجزآن ويكررا فتجمع المثنى بمثاني، فسميت الفاتحة السبع المثاني. كل هذا الكلام اللي قلته عبارة عن شنو؟ كشف لما أبهم من اللفظ، هذه دلالة. والقرآن لا يقف في دلالته وعلمه على هذه على هذا الحد، لا، بل لآياته طبقات أخرى وحقائق أخرى. ما تلغي هذه الدلالة، الدلالة هذه تظل لتحفظ الحد الظاهر، ولكن لا يعني أن يحكر القرآن وآيات القرآن من ناحية الدلالة في هذه الدلالة فقط. عندنا دلالة أخرى اسمها التأويل، الدلالة التأويلية. ما المقصود؟ طبعا التأويل أخواني ذكر في القرآن 17 مرة تقريبا، ومن هذه الموارد قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تأويل شنو؟ التأويل لغة مأخوذ من الأول، الأول هو الرجوع، والمقصود هو رجوع الشيء إلى أصله وإلى حقيقته. في الاصطلاح التأويل شنو؟ جاء على عدة معاني وكلها صحيحة هذه المعاني. من بين هذه المعاني طبعا في بعضها نقاش بين علماء التفسير، لكن أتكلم في الإجمال أنا. من بين هذه المعاني اللي أنا أركز عليها أن التأويل عبارة عن رجوع اللفظ إلى حقيقة علية، حقيقة توجد في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون، يعني حقائق علوية، حقائق علوية عالية، زين؟ لأن القرآن إخواني كما تعرفون له طبقات وأسرار. شو يقول الله في القرآن؟ بل هو قرآن مجيد. وين هذا القرآن المجيد؟ وين؟ لوح محفوظ، في لوح محفوظ، والقرآن المجيد في لوح محفوظ. أوليس القرآن هو بين أيدينا؟ هذه الآية تتكلم عن حقائق مغيبة في القرآن الكريم موجودة في طبقة اللوح المحفوظ. تفتوا إخواني يا شباب اعرفوا القرآن، لأن إحنا راح نسأل عن القرآن، راح نسأل في القبر وما كتابك؟ القرآن، القرآن خزائن علم الله، زين؟ والقرآن أيضا يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن موجود في كتاب مكنون، موجود في لوح محفوظ. المقصود أن هناك طبقة في معنى في دلالة القرآن تشير إلى تلك الحقائق الموجودة في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، جعل لها موقع هذه الحقائق في اللوح المحفوظ، جعل لها موقع في الكتاب المكنون عنده. هذه حقائق عالية عند الله، لها مقام عظيم، لها شرف كبير، تسمى الحقائق العلوية. هذه الحقائق العلوية هي مؤدى ما تدل عليه الدلالة التأويلية. خل أعطيكم مثال. الآن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ظاهراً التفسير، الدلالة التفسيرية لليلة القدر هي هذه الليلة، الزمان الذي نزل فيه القرآن. وهناك دلالة أخرى اسمها الدلالة التأويلية، تكشفها الروايات الصادرة عن الراسخين في العلم. هذه الروايات تكشف عن وجود طبقة في دلالة القرآن الكريم، حيث جاء في الحديث الذي يروى عن الإمام الصادق عليه السلام، يرويه الحويزي في تفسير نور الثقلين، يقول: إن فاطمة الزهراء هي ليلة القدر، ومن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. أنت تقول لي أن الزهراء شيء وليلة القدر شيء آخر، أقول لك ليلة القدر هذا الزمان هي مؤدى الدلالة التفسيرية، ولكن كون ليلة القدر هي فاطمة مؤدى الدلالة شني؟ تأويلية، وهي الإشارة إلى حقيقة علوية لها شأن كبير عند الله، حفظه في اللوح المحفوظ عنده وفي الكتاب المكنون، وهو مقام الزهراء عليه السلام. هذا ما يناقض ذاك، هذه دلالة وذيك دلالة أخرى، طبقة أخرى أعلى من الدلالة الأولى. زين، السؤال: من الذي يعلم بالتأويل؟ لو إحنا خلينا واللفظ ما نقدر نهتدي للدلالة التأويلية. ليلة القدر هذه ليلة القدر، أما ليلة القدر فاطمة لا نستطيع نحن أن نكتشف هذا المعنى. الذي يستطيع أن يعرف الدلالة التأويلية أو الوصول إلى الحقائق العلية هو الله، هو الراسخون في العلم، حسب ما قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في تفسير العياشي عن مسعد بن صدقة يقول الإمام الباقر عليه السلام عندما تليت عليه هذه الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال: نحن نعلمه. ولهذا الحقائق العلية هذه هي الموجودة في الكتاب المكنون، من الذي ينالها ويصل إليها ويستطيع أن يتحدث بها ويكشفها لنا؟ الراسخون في العلم. من؟ الذين يمسون الكتاب المكنون. من الذين يمسون الكتاب المكنون؟ المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. فلا يستطيع أن يمس الحقائق العلوية في ذلك في تلك الرتبة إلا المطهر، والمطهرون هم صلوات الله عليهم. إذن الراسخون في العلم هم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ومن خلالهم نستطيع أن نصل إلى هذه الدلالة التأويلية. الدلالة التأويلية يعبر عنها في روايات أهل البيت أيضا بالباطن. النبي صلى الله عليه وآله شي يقول؟ يقول: وما من آية في القرآن إلا ولها ظهر ولها بطن. الإمام الباقر يعلق على هذه الرواية يقول: ظاهره تنزيله وباطنه تأويله، ظاهره تنزيله وباطنه تأويله. فإذا الباطن هو التأويل حسب استعمال أهل البيت للفظ التأويل، هو الباطن، يعني الأمر المخفي على الناس ويكشفه الراسخ في العلم. زين، والتنزيل هو الظاهر، تفسير، تنزيل، ظاهر، كلها كلمات مترادفة، تأويل، باطن، كلمتان مترادفتان. طيب، هذا المحور الأول حتى أكسب وقت. المحور الثاني بالنسبة للدلالة التأويلية، هي موجودة في القرآن، عبارة عن الحقائق العلية أو المرتفعة في الشأن والمنزلة، وهي موجودة في طبقة اللوح المحفوظ للقرآن وطبقة الكتاب المكنون للقرآن. هذه الدلالة اللي تشير إلى هذه الحقائق العلوية العالية الرفيعة الشأن، اللي يقول بعض المفسرين قوله تعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب، هذه إشارة لشنو؟ بعيد. يقول بعض المفسرين عنده لفتة جدا جميلة، يقول إشارة إلى البعد، يعني ذلك الكتاب إشارة إلى الحقائق البعيدة عن العقول والتي لا يكشفها إلا الراسخون في العلم. زين، هذه الحقائق الموجودة في اللوح المحفوظ، هذه تدور على أي مدار؟ قطبها الذي تدور عليه. الحقائق هذه كلها شنه قطبها الذي تدور عليه وتسعى لإثباته وتؤكد عليه؟ ها، الدلالات التأويلية في القرآن اللي تكشف وتوصلنا إلى الحقائق على أي شيء تدور، وين تبي توصلنا فيه؟ تجعل تفت أخواني، لأن ما أريد أن أطيل في هذا المحور، فقط معلومة، الروايات أخواني تؤكد أن أعلى الحقائق العلوية في الكون هي كلها تدور حول أعظم حقيقة خلقها الله في عالم الوجود، وأعظم حقيقة خلقها الله في عالم الوجود وفضلها ورفع شأنها هي نور محمد وآل محمد. فكل دلالة تأويلية تقف عند كلمة في القرآن فيها خير وفيها بركة، إنما تشير إما لهم أو إلى ولايتهم أو إلى خير صدر منهم، لأن خلاصة الخلق وخلاصة كون الله هو ذلك النور العظيم. لنقرأ في المبعث: اللهم إني أسألك بشنه؟ بالتجلي الأعظم، بالتجلي الأعظم، هذا النور العظيم المرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. الروايات الكثيرة التي تشير إلى أن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه أساس الحقائق في العالم، وكل خير يتفرع منهم عليهم السلام. لنستمع إلى رواية جدا جميلة ورائعة إلى أبعد حد، وهي رواية الإمام الصادق عليه السلام. ربما هذه المعلومة غريبة عند البعض، لكن إحنا مسؤولين عن كشف هذه الحقائق تعريفا بأهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الصادق: إن ولايتنا أهل البيت، إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب، وعليها يستدير محكم القرآن. المحور والقطب الذي تدور وتشير إليه دلالات القرآن الكريم في تأويلها وفي محكماتها تشير إلى مقامهم وإلى ولايتهم وإلى الخير الصادر منهم، لأنهم خزان علم الله، والله جعلهم أدلاء عليه. أن تلاحظوا الزيارة الجامعة للإمام الهادي، شو يقول الإمام؟ إن ذكر الخير، كل خير وين ما يذكر شو يكون أهل البيت؟ هذا الخير يدل على شنه؟ أولاً
كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه، يعني يعود إليكم. فوين ما ذكر الخير، أنت في القرآن تقرأ الشجرة المباركة، الكلمة الطيبة، كلمة فيها معنى خير، ففي الدلالة التأويلية تعود إليهم. كل خير يذكر في القرآن فهو في تأويله وفي الدلالة التأويلية يعود إلى التعريف بهم، ويعود إلى كشف خصوصياتهم، لأن الله قصدهم أولا وبالذات من هذا العالم ومن هذه الخلقة، والآخرون فروع لأهل البيت عليهم السلام، هم الأصل في الأشياء صلوات الله عليهم أجمعين. الدلالة أو المحور الثالث والأخير، إحنا من خلال المحور الأول اكتشفنا طبقات لدلالة آيات القرآن، المحور الثاني عرفنا أن أهل البيت وولايتهم قطب تدور عليه الدلالة التأويلية، بل كل خير في القرآن يرجع ويؤول إليهم في الدلالة والإشارة والتعريف. بعد هاتين المقدمتين الآن نجي إحنا نشوف إخواني في الآيات القرآنية روايات من الراسخين في العلم تؤول هذه الآيات في آل محمد عليهم السلام أو في بعض الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. منها هذه الآيات التي تلوتها في بداية بحثي: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. طبعا أكو دلالة تفسيرية لهذه الآيات مذكورة في كتب التفسير، أن البحر المالح يلتقي بالبحر العذب من شواهد الإعجاز الإلهي والإبداع الإلهي، أن البحر العذب لا يطغى على البحر المالح والعكس بالعكس، وبينهما ومنهما يخرج اللؤلؤ والمرجان، هذه من شواهد الإعجاز الإلهي. هذه دلالة تفسيرية من صادرها صحيحة، بس هذه هل تمنع وجود دلالة تأويلية؟ لا، بس يكشفها الراسخون في العلم ولها معنى، لأنها إذا الدلالة التأويلية أشارت إلى أهل البيت فالقصد التعريف بهم والإشارة إليهم، إشارة إلى خصوصياتهم، فالدلالة التأويلية مدارها التعريف بأهل البيت. طيب خلنا نشوف الروايات. يروي القمي في تفسيره شيخ الصدوق في الخصال بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: مرج البحرين يلتقيان، قال البحران علي وفاطمة، بحران من العلم عميقان، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. طيب هذه مرويات فقط شيعية من مختصات الشيعة، حتى يجي واحد يقول الشيعة باطنيون غنوصيون. نقول لك تعال إلى مصادر المسلمين الآخرين، مثلا الأصفهاني أبي في كتاب أبي نعيم الأصفهاني تفسير النور المشتعل يروي رواية بنفس المضمون الذي روي عن الإمام الصادق عليه السلام، نقل عنا صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي بنفس مضمون هذه الرواية. الحسكاني في شواهد التنزيل نقل نفس الرواية بنفس المضمون مع ألفاظ مختلفة. أيضا الشبلنجي في نور الأبصار، أيضا القندوزي في ينابيع المودة. إذن هي ليست رواية منحصرة بالشيعة فقط، إنما هي هذه الرواية بمضمونها موجودة في كتب المسلمين. زين، فإذا الأصابع لا تشار إلي بأني أنا متفرد بهذا النوع من دلالات القرآن الكريم، وهذا تأويل، والتأويل لا ينكر، الله ذكر التأويل في القرآن، يعني عود أول الرواية الآية الكريمة إلى معنى خفي ليس بظاهر، منها هذه الروايات. ولماذا نصادر التأويل وقد صرح به القرآن الكريم؟ لأن فلانا لا يرتضي به وفلان لا يقبله، هذا تراثي أنا ومشفوع بالقرآن الكريم. طيب، السؤال الآن، ما وجه الربط بين اللؤلؤ والمرجان وبين الحسن والحسين؟ الله عز وجل عندما ذكر اللؤلؤ والمرجان وفي النص التأويلي أنهما الحسن والحسين، فاللؤلؤ هو الإمام الحسن والمرجان هو الإمام الحسين. نقعدين نتكلم عن خزائن علم، والنبي صلى الله عليه وآله يقول ظاهره حكم يعني القرآن، وظاهره علم وباطنه علم، تكلم عن علم، باطن القرآن علم، خزائن معارف. هذه الدلالة تعيننا على فهم الإمام الحسن والحسين. لماذا صرحت الدلالة التأويلية بكونهما اللؤلؤ والمرجان؟ العلماء المحققون يقولون أن الله عز وجل يريد أن يوجد تناظر معرفي بين الدلالة التفسيرية والدلالة التأويلية، فلئن كانت الدلالة التأويلية خفية كشف عنها الراسخ في العلم، فبالتالي بعدها وبعد كشف الراسخ في العلم تستطيعون أن توجدوا تناظر وتشابه بين اللؤلؤ الظاهر الذي دلت عليه الدلالة التفسيرية وبين اللؤلؤ الذي دلت عليه الدلالة التأويلية، بين اللؤلؤ المعروف وبين اللؤلؤ الحقيقي الذي جعل الله له موقع في اللوح المحفوظ وهو الإمام الحسن عليه السلام. خلنا نوقف على بعض شواهد التنظير بين الدلالتين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وباطنه علم. خلنا نشوف هذا العلم شنو، وين يبي يوصلنا علم الدلالة التأويلية. أولا، الله عز وجل يريد أن يقول أن اللؤلؤ والمرجان انظروا إليه الذي ترونه بأعينكم وتستطيعون الوصول إليه، فهو يتكون بين بحرين، بحر العذب وبحر المالح، وهو من شواهد الإعجاز والإبداع الإلهي. فكذلك لتعلموا أن في كوني حقائق علوية جعلتها من شواهد إبداعي في خلقتي وصنعي، ومنهما الحسن والحسين، هذان الإمامان من شواهد الإبداع الإلهي، لأن الله خلق أهل البيت عليهم السلام خلقة اصطفائية، يعني جعل خلقتهم مميزة، مصطفات، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. فيخطئ من يقيس خلقة أهل البيت الاصطفائية بخلقته هو، نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد ولا يساوى بنا من جرت نعمتنا عليه. هذه أول نتيجة من خلال التناظر المعرفي أو التعريفي بين الدلالتين، تكشف لنا عن خصوصية موجودة في هاتين الحقيقتين العلويتين النورانيتين، مقام الحسن والحسين. ثانياً، من شواهد التنظير بين الدلالتين، لاحظوا أن اللؤلؤ والمرجان يتشكلان ويتكونان في أعماق البحر، في أعماق البحار، ولا يمكن الوصول إليهما إلا بجهد وببذل تمام الجهد والمشقة والتحمل حتى يوصل إليهما. والله عز وجل يريد أن يوقفنا على صعوبة هذين المقامين وعلوهما ومكانتهما الرفيعة، ويريد أن يحثنا على أنكم إذا كنتم تريدون الوصول إلى اللآلئ الموجودة في البحار لتغنموا وتربحوا، فعليكم أن تسعوا جاهدين للوصول إلى لآلئ الكون الحقيقية، وهم آل محمد عليهم السلام. الشاهد الثالث في الخلقة في التكوين، أنا طبعا راح أذكر نماذج إخواني بينكم وبين أنفسكم، تدبروا في شواهد الترابط بين الدلالتين راح تكتشفون أن الله جعل هذا التأويل بوابة لربط الظاهر بالباطن حتى نكتشف ما خفي بما بان واتضح. زين، أعطيكم شاهد ثالث في التكوين، أن الصدفة بعض المحققين ذهب إلى هذا المعنى، وهذا من شواهد التدبر في التناظر بين الدلالتين. يقول اللؤلؤ في أعماق البحر يتشكل منفردا، يكون في وسط صدفة منفردا. زين، أما المرجان ينمو بشكل متشعب يتفرع، ذاك له لون في ظاهره في صدفته الظاهرة اللون الأخضر، وأما المرجان فاللون الأحمر. طبعا اللون الأحمر في المرجان مكتسب من أكسيد الحديد لو تقرؤون هذا المعنى. وكما أن اللؤلؤ من الجواهر الثمينة إخواني، المرجان وهو حجر المرجان يسمونه حجر تكلسات في عمق البحر تكتسب اللون الأحمر. هذه التكلسات تشكل المرجان وهو حجر المرجان. اقرأوا عن حجر المرجان. حجر المرجان يعتبر من الأحجار الثمينة وغالي جدا، ولو يعني ذهبنا في الدول الأخرى لرأينا يباع في المصاغات بأسعار غالية جدا. المرجان البحري هذا، زين، حجر المرجان. وطبعا كما هو اللؤلؤ غالي، هذا المرجان غالي جدا، ولذلك بعض الدول حظرت اقتلاع المرجان من أعماق البحر لغلاء ثمنه، لأنه مورد من موارد التجارة كما هو اللؤلؤ. يقول بعض المحققين أن الله سبحانه وتعالى جعل اللؤلؤ والمرجان بوابة لفهم طبيعة الحقائق، هذه حقيقة الإمام الحسن والإمام الحسين. فكما أن اللؤلؤ، الله يريد أن يلفت النظر في التعريف إلى هذا المعنى، اللؤلؤ ينبت ويتكون منفردا فلذلك لا يتفرع، ولذلك الإمامة لا تتفرع من الإمام الحسن، بعكس المرجان الذي يتفرع الإمامة تتفرع منه. بل بعض المحققين يقول انظروا إلى التشابه العجيب، أن جسم اللؤلؤ وهو الصدف يكون مخضرا والمرجان محمرا، ولهذا جسد الإمام الحسن عند السم أصبح مخضرا والإمام الحسين ملطخا بالدماء. هذا مو جزاف، مو عبط، ما دامت الروايات كشفت عن أن الدلالة التأويلية هي هكذا، فكأن الدلالة تكشف عن مستقبل الحسنين وما سيقع لهما أيضا. شوفوا، لاحظوا الجمال في التعبير الإلهي، عندما يأتي الراسخ في العلم ويقول، طبعا طبعا الله الذي أطلعه على هذه الدلالة، لأنه لا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم بتعليم الله قطعا. زين، لاحظوا الجمال في التعبير الإلهي، هذا تعبير إلهي. اللؤلؤ، الإمام الحسن، اللؤلؤ، حقيقة اللؤلؤ. في الظاهر هذا اللؤلؤ هو زينة يبهر العقول، أو بريء له بريق يلفت النظر، وتهفو إليه النفوس، ويتخذ كحلي وزينة. زين، ولكن الله عز وجل يقول: كما في هذه الأرض وفي عالم المادة لؤلؤ له بريق وله نصاعة تهفو إليه النفوس، هناك في كوني وفي مقام اللوح المحفوظ حفظت مقاما لصبط النبي الأعظم، هو لؤلؤة الكون، وله بريق جمالي، تجليات الكمال الإلهي سطعت في الإمام الحسن عليه السلام. كما أن هذا اللؤلؤ الظاهر يحمل مظهرا من مظاهر الإبداع الإلهي، فكذلك بالنسبة لصفة اللؤلؤية في الإمام الحسن، لأنه يتجلى فيه جمال الأسماء الإلهية. فهناك في الإمام الحسن جمال الكرم الإلهي، جمال الجود الإلهي. تقرؤون أيها الأخوة أن الإمام إذا افترش، إذا كان قد جلس بالقرب من داره ينقطع المارة، ينقطع الطريق من المارة، لهيبة الإمام الحسن عليه السلام، لأن النبي الأعظم أورثه هيبته وسؤدده. الإمام الحسن عليه السلام وإن كان لؤلؤة مختفية في الصدف، إلا أنه لا يقل شأنا عن المرجان. صحيح، المرجان لو صعدت إلى العلو لرأيت احمرار أعماق البحار من المرجان، فله ظهور، إلا أن اللؤلؤ مخفي في الصدف. الإمام الحسن صحيح أنه ربما لا يعرف عنه الناس شيئا، ولكن في حقيقة الإمام الحسن إنما هو لؤلؤة الكون، وهذا يحتاج إلى بذل الجهد لكشف مقامه وتجلي جمال الأسماء الإلهية من الكرم والجود في مقام الإمام الحسن. إذا أردتم أيها الأخوة أن تحصلوا على لطف الله في الكرم وعلى لطف الله في الجود، إذا أردتم أن تزينوا قلوبكم ببريق الكرم الإلهي والجود الإلهي واللطف الإلهي، فعليكم أن تقترنوا بالإمام الحسن صلوات الله عليه. وهذا الجمال الإلهي الحسني تجلى في ولده القاسم، اللي الإمام الحسين عليه السلام لما جاءه القاسم مستأذنا قال: ولدي، كلما رأيتك رأيت أخي الحسن فيك. فلذلك الإمام الحسين ما قدر يأذن للقاسم، إلا أن القاسم والإمام يقول له: أنا ما أريد أن أفجع أمك بك، اذهب إلى أمك، أمك ذاخرتها، ذاخرتك إلها، روح ابني. ذهب القاسم إلى أمه حزينا، لما رأته أمه قالت له: ولدي، لم رجعت؟ ليش؟ قال: لقد ردني عمي الحسين. تدرون ايش سوت الأم؟ هذه الأم ألبسته لامة حربه، وقلدته حمائل سيفه، وأعطته وصية من أبيه الإمام الحسن، وصية تحمل مضمونها أنك إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر بنصرته. وجاء القاسم، ولكن قبل أن يصل إلى عمه الحسين اعترضته عمته زينب، أخذت تضم القاسم وتشمه في نحر لزمة رجاب سكينة، وعمت ابنا وحرج شيم، ومن الخيام مذعورة طلعت تنادي عم، قالت يا جاسم هالوكيت حيلك العمك ضمه. أوصته بالحسين، وإذا بالقاسم يلتفت إلى أمه يقول لها: أمه أوصيتيني بعمي الحسين، ولكن أنا أوصيك يمه وصية، وتسمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم يمه تذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي. وصل إلى عمه الحسين، قال: يا ابن أخي، من الذي ألبس كلامة حربك؟ قال: أمي هي التي ألبستني لامة حربي. دفع إليه وصية أبيه الإمام الحسن، قرأها الإمام الحسين وتحادرت دموع عينيه على خد، وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لقد هانت مصائب آل يعقوب. ثم أذن له الإمام الحسين، امتطى صهوة جواده، توجه إلى القوم فاديا عمه الحسين مرتجزا قائلا: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتن بين أناس لا سقوا صوب المزن، آجركم الله قاتل قتال الأبطال على صغر سنه، قتل بعض الرجال صال وجال. يقول الراوي: طال عنا غلام وجهه كفلقة القمر، ولا أنسى أنه كان متقلدا بحمائل سيفه، مدرعا بدر وعليه إزار وعليه نعلان، بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله، ولا أنسى أن اليسرى وإذا بالأزد يقول: والله لأثكلن أمه في. قلت له: يكفيه الذين احتوشوا. قال: والله لأفعلن، آجركم الله. بينما القاسم منحنين لشد شسع نعله، إذ كمن له الأزدي، إذ شد عليه الأزدي ضرب القاسم على رأسه فهوى على الأرض صريعا ينادي بعمه الحسين: عم يا حسين أدركني. جاء الحسين إلى القاسم وإذا به يخور في دمه، قال: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك. أخذ الحسين يبكي على جثمان القاسم،
يا ويلي بكى ونادى يا جاسم مش بيدي يا ريت السيف قبلك حس وبالكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي عم القوم ماذا صنع الحسين حمل القاسم ولكن رجلاه كانت تخطان على الأرض وذلك لأن ظهر الحسين قد انحنى من المصاب جاء به إلى المخيم طرحه بجانب القتلى وإذا بالحسين يسمع أنين الشباب إي والله يا شبان يا شبان يا شبان والله شبان شبان مثل الورد يزهون والله يزهون حسافة عليهم ما يظلون والله ما يظلون يا شبان بالله لا تونون والله لا تونون تقطعون قلبي من تلوجو أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء جلس الحسين عند القاسم أم رملة طاير قلبها على ولادها جاءت وقفت على باب الخيمة تريد تدخل تبكي على ولادها مو قادرة خجلانة من الحسين راحت إلى زينب قالت لها سيدتي ودي أدخل على ولادي أبكي عليه أخذ بحضني لكن خجلانة من الحسين أدب مع الحسين راحت زينب لأخيها قالت أخويا أبو علي لو تخلي الخيمة لأم القاسم تريد تبكي تصرخ تنوح تلطم على ولادها قال لها أختاه زينب فلتدخل فإنه يوم المصاب أنا أبكي وهي تبكي عليه كأني بأم القاسم جاءت إلى ولدها الله يعين كل أم فاقدة ولد جلست على جثمان القاسم تقل أولادي ولا مال والله ولا مال إيه والله ولا مال يا ابن خاب تظنوني ولا مال ردتك ما رد الدنيا ولا مال يا ولادي تحضر لي لو وقع حملي ولا مال بوقت الضيج ليش قطعت